سيد الإمام ابن حبان رضي الله عنه قال: ذكر البيان بأن الصوم جنة، بأن الصوم جنة من نار العبد يجتن به من النار. وبه قال: أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: عن أبي هريرة قال: هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وذكر ذكر رجاء استجابة دعاء الصائم عند إفطاره. وبلي قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا فرج بن رواحة المنجبي حدثنا زهير بن معاوية عن سعد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. قال أبو حاتم المدلة: اسمه عبيد الله بن عبد الله مدني ثقة. ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلما مثل أجره. وبه قال: أخبرنا فضل بن حبابي قال: حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدثني عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. ذكر استغفار الملائكة للصائم. ذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغ. وبه قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري قال: سمعت مولاة لنا يقال لها الليلة تحدث عن أم عمارة بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال: تعالي فكلي. فقالت: إني صائمة. فقال: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة.
ما شاء الله، في هذه الحديث يذكر أن الصيام جنة فيحافظ عليه الإنسان، تكون جنة مصمومة لا يخرجها بشيء كذب أو غيبة. وذكر أيضا استجابة دعاء الصائم عند إفطاره، وهذا يأتي في رواية الصائم حين يفطر، والرواية اللي ذكرها حتى يفطر يعني مدة صومه، ولكن دلت الحديث أنه عند الفطر أيضا هناك دعوة مستجابة. والإمام العادل لما يقاسيه يعني من تحكيم أمر الله تعالى على هواه وأهوال الرعية، ودعوة المظلوم فإن الحق تعالى ينتصف له، واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافران، لو كان المظلوم كافر فدع الله استجاب الله دعاه على الظالم لخطر الظلم ولكراهة الله تعالى للظلم العباد. وذكر لنا كذلك ثواب من فطر صائم لو كتب له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. وجاء أيضا كان كفارة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وإلى غير ذلك من الفضائل في تفطير الصائم. وكذلك إذا أكل عند الصائم فإن الملائكة تصلي عليه حتى يفرغ الآكلون من طعامهم، لأنه من أجل الله تبارك وتعالى يمتنع عن الطعام. وقد تغدوا يوما وبقي بلال قال أنه صائم انتهى، فقال: أكلنا رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة.
اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
وعدد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسنده متصل إلى كتاب بهجة المحافل للإمام يحيى العامري إلى قوله رضي الله عنه وعنكم: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، وكان اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها وسماها جويرية، وكانت قبله عند مسافع بن صفوان الخزاعي، وكانت حين سبيت وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها، فأدى عنها وتزوجها، وذلك سنة 6 من الهجرة، وتوفيت بالمدينة في ربيع الأول سنة 55. وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب النظيرية، وأمها برة بنت شموال أخت رفاعة ابن شموال، وهي من صبط لاوي بن يعقوب، ثم من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران صلى الله وسلم عليهما، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت كنانة ابن أبي الحقيق، فقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر، واصطفاها لنفسه، واعتقها وتزوجها، وقد تنوزع في كيفية زواجها، توفيت سنة 36، وقيل سنة 50. وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت قبله تحت أبي رهم العامري، وهي خالة خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها في عمرة القضاء بسرف، ودخل بها فيه، وماتت ودفنت فيه سنة 51. فهؤلاء غير خديجة جملة من مات عنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فالثنتين متن عنه وهي سيدتنا خديجة الكبرى، ثم زينب بنت خزيمة ماتت عنه وقبرت بالبقيع، ثم ممن مات عنهن تسع، فهذه دفنت بمكة المكرمة قريب من مكة في سرف، ولكن الموجودات في البقيع تسع، واللي توفي عنهن تسع، واحدة من التسع في مكة، بسبب هذه اللي ماتت في حياته كملت التسع، ثمان من التسع اللي خلفهن قد دفنن في البقيع، ولكن واحدة قد تقدمتهن في البقيع فصارن هن التسع، والثنتين هذك سيدتنا خديجة بمكة، وكذلك هذه ميمونة بنت الحارث الهلالية عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، ووقعت في سهم ثابت بن قيس وكاتبها، وجاءت تستعينه في الكتابة مشان تطلق، فأدى عنها كتابتها كلها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدتنا صفية بنت حيي بن أخطب، ولما قصت رؤيا لها على زوجها هذا غضب لطمها، ورأت أن القمر سقط في حجرها، فلطمها وقال: تريدين ملك يثرب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا بعد أيام زواجه أن جاءت غزوة خيبر وقتله، وأخذت في السبي واصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه، فكانت أم المؤمنين. وهذه من الثلاثة التي ذكرهن عليهن رضوان الله تعالى، فجملة 11، ثنتين توفين عنه وتسع توفين بعده صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر في من وقع له زواج بهن أو اختلف في ذلك ولم يكن من جملة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد لله وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه رضي الله تعالى عنكم. باب وجوب النية في الليل من الليل في الفرض دون النفل. وبإليه عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححه مرفوعا، وأخرجه أيضا الدارقطني قال في الترخيص، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري. لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود لا يصح رفعه، وقال الترمذي الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي رواته ثقات لأنه روي موقوفا. وقال الخطابي أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني كلهم ثقات. انتهى كلام التلخيص. وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة، وإنما قال ابن حزم من الاختلاف يزيد الخبر قوة، لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الدارقطني، وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء، وعن ميمونة بن سعد عند الدارقطني أيضا بلفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أجمع الصيام من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم. وفي إسناده الواقدي. والحديث فيه دليل على وجوب تبيت النية وإيقاعها بجزء من أجزاء الليل، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة، والناصر والمؤيد بالله ومالك والليث بن حنبل والهادي والقاسم والهادي
والليث من بعد الليث
والليث وابن حنبل
ابن أبي ذئب ولم يفرقوا بين الفرض
والنفل والليث ابن أبي ذئب ولم يفرقوا بين الفرض والنفل. وقال أبو طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم لا يجب التبيت التطوع. وروي عن عائشة أنها تصح النية بعد الزوال. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه والناصر وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي أنها لا تصح النية بعد الزوال. وقال الهدوية وروي عن علي بن مسعود والنخعي أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات، وأن وقت النية في غير هذه من غروب الشمس من شمس اليوم الأول إلى بقية نهار اليوم الذي صامه. وقد استدل القائلون أنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والربيع عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض صوم عاشوراء، ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصوم. وأجيب بأنه خبر حفصة متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار، ولو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما لو كان مقدورا، فيخص الجواز بمثل هذه الصورة، أعني من ظهور من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار، كالمجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان. وستدل بحديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه. والحاصل أن قوله لا صيام نكرة في سياق النفي، فيعم كل صيام ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت. والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات، أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية، فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة الصوم من لا يبيت النية إلا ما خص كالصورة المتقدمة. والحديث أيضا يرد على الزهري وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية في صوم رمضان، وهو يدل على وجوبها. ويدل أيضا على الوجوب حديث إنما الأعمال بالنيات، والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال، لأن الحج عمل واحد لا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. قوله يجمع أي يعزم أو يجمع، قالوا أجمعت على الأمر أي عزمت عليه. قال المنذري يجمع أو يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم للإجماع، وهو إحكام النية والعزيمة. ويقال أجمعت الراية وأجمعت بمعنى واحد.
الله أعلم. المقرر يقول عند الشافعية أنه فرق بين الفرض والنفل، مستدلين بمجيئه بعد الإشراق في النفل وقولوا إني إذن صائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام رحمه الله نفعنا به علومكم المسائل الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. خاتمة النمطين. اعلم أن اقتصرنا من ذكر الآيات على نمط الجواهر والدرر لمعنيين، أحدهما أن الأصناف الباقية أكثر من أن تحصى، والثاني أن هذا هو المهم الذي لا مندوحة عنه أصلا، فإن الأصل هو معرفة الله تعالى ثم سلوك الطريق إليه. أما أمر الآخرة فيكفي فيه الإيمان المطلق، فإن للعارف المطيع معادا مسعدا، وللجاحد العاصي معادا مشقيا. أما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرطا في السلوك، لكنه زيادة تكمله للتشويق والتحذير. وقد ترى الجواهر والدرر وغيرها منظومة جملتها في بعض الآيات، فتركناها إلا ما غلب فيها ذكر النمطين المقصودين، فعليك أن تديم الفكر في هذين النمطين، فبذلك تنال غايات السعادة. جعلنا الله وإياك من السعداء بفضله وجوده وطوله ورحمته، إنه الجواد الكريم الرؤوف الرحيم.
جل جلاله.
تم كتاب الجواهر يتلوه كتاب الأربعين في أصول الدين، وهو القسم الثالث من كتاب جواهر القرآن إن شاء الله تعالى.
سيدنا إمام حسن بحمد محمد حمد الغزالي، إن درجاته أجمعنا به في على جناته، وانفعنا به بعلومه وسر علومه إلى حضرة النبي محمد.
الله عنكم سيدكم صلى عبد الله بن حسين المطار في كتابه المجموع الآن قال: فائدة أخرى، اعلم وفقني الله وإياك للزهد والورع، وجنبنا الحرص والطمع، أن الأموال التي يأخذها الإنسان بالغصب والربا والغش والخداع، ومن الصدقات والأوقاف على غير شرط الواقف والمتصدق، وسائر الأموال المحرمة في الشرع مثالها لسائر أمواله المأخوذة بالحل، مثال من يدخل على بطنه الصحيح شربة حادة أو سمة، فكلما أدخل بطنه منه شيئا يسيرا أخرج منه عشرة أضعافه وأكثر، فيصبح ذلك الإنسان ويرى كثرة ما يخرج من بطنه، ويرى بدنه قد وهن وضعف بسبب الخارج، فيغدو بهمة ثانية قوية في أخذ تلك الأموال المحرمة والمعاملات الفاسدة الباطلة القبيحة، ويأخذ أضعاف ما أخذه بالأمس، راجيا بذلك صلاح بطنه وقوام بدنه وجبر ضعفه، وهذا من الحمق الجلي والخسران الظاهر والخذلان الذي لا مزيد عليه. ألم يدر ذلك الإنسان أن ما وقع عليه من فوات ماله وقلة البركة في سعيه وشتات صنعته وكثرة الفتن والمحن والمطالبات والمكدرات، سببها ترك الواجبات وارتكاب المخالفات وتعدي الحدود وعدم إخراج الحقوق وترك الصدق في معاملاته مع ربه ومع الخلق؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فينبغي للإنسان إذا أصابته مصيبة أن يرجع إلى الله ويتوب إليه، ويتأمل الكوة التي دخل عليه منها فيسدها، ويتأمل عباداته ومعاملاته فيصلح ما فسد عليه منها، ولا يتمادى على الطغيان والعصيان، فإن الأشياء لا تعالج إلا بضدها، ولا تندفع المفاسد إلا بحسمها وردها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
رب العالمين. من شرب شربة حادة افتكت عليه بطنه وقال محتاج إلى أكثر، ويشرب فوقها أكثر، وهذا حال الناس. قال مع أخذ الأموال بغير حقها، ويشوفون عندهم محتاجين أكثر ويشلون منها فوق حقها، ما يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كتابكم مملكة القلب والأعضاء، إلى أن قلتم نفعنا الله بكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى قولكم: الدرس الرابع، اللسان وبناء الفرد والمجتمع. الحمد لله الملك الحق المبين، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، من جاء عن الحق بالحق والنور المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه المملكة العظيمة التي جعلت للإنسان قلبا وجسدا، باحتوائها على واسع الأسرار التي يترتب عليها الجزاء والاستقرار، إما في الجنة وإما في النار، جديرة بأن يحسن التأمل فيها والنظر في شؤونها. وقد انتهينا إلى ذكر علاقة بين اللسان والقلب، wa anna istiqamatal lisan mu'athiratun ala jami'il a'dha raji'un asaruha aidan ilal qalb wa min huna harasa ahlu tarbiyati ala an yu'awidu alsinata auladihim ala nutqi bismillahi min awwali ma yatahayya'u lahum an nutqu bil alsun wa yuraddiduna alaihim ismal haqqi tabaraka wa ta'ala lafdal jalalati Allah raja'a an tatahalla alsinatuhum awalama tantiku bismillah litakuna tilkal alsun nasi'atan ala nuratis ala nurat nuraniyatisilah bil ilahil khallaq subhanahu wa ta'ala
zadana Allah nuru sarabana masarahil khuyur wa aslahna albutun wa dhuhur rafa'na ala maratib القرب منه والدنو إليه والفهم عنه والمعرفة به والحضور مع اللطف والعافية لنا والأمة والخدم بالحسنى راضا عنا اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة